أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 435: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به. خب، يقول هنا أن تطهير المسجد يجب حتى وإن توقف على تخريب شيء يسير من هذا المسجد. إذا كان يسيرا لا يعتد به، إذا كان التخريب كبيرا بحيث سيستلزم مثلا هدم الجدار مثلا. وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، كما لو فرضنا أن الجدار وعليكم السلام بناه كافر نجس تلتفتين وعجن الإسمنت وما شابه ذلك بيده، هنا النجاسة تكون في أصل الجدار، لا يمكن إلا بهدم الجدار، لا يمكن أن يطهر برش الماء عليه وعليكم السلام. في بعض الحالات يمكن التطهير برش الماء، في حالات لا يمكن التطهير برش الماء كما في مثالنا، صحيح؟ فيتوقف على هدم الجدار. إذا هدمنا الجدار، إذا توقف التطهير على هدم الجدار، هل يجوز هدم الجدار أو لا يجوز؟ السيد الخوي يقول: إذا كان التخريب مضرا بالوقف في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال. في الجواز إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الجواز، ففي جوازه إشكال، مو الأحوط وجوبا عدم الجواز. حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، افترض حصلنا على شخص فريق قال: أنا أنتم اهدموا هذا الجدار وأنا مستعد لإصلاحه لبنائه من جديد. يقول: حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، يعني حتى في صورة التي يوجد فيها من هو متبرع للتعمير، نعم يستدرك. يقول: هذه التي ذكرناها دائما إلا في صورة واحدة، يعني لا يجوز الهرم وتبقى النجاسة، في نهاية ستبقى النجاسة. يقول: تبقى النجاسة لا بس إلا في صورة واحدة وهي صورة الهات، كما لو كانت النجاسة مثلا بشكل معين. افترض مثلا الآن يمكن تصوير بعض الأمثلة فيه شيء من الصعوبة، لكن صار بحيث مهين للمسجد. إذا تصورنا حالة معينة يمكن تصور بعض الحالات التي يكون فيها عدم التطهير حتى للمسجد، فإنه يجوز في هذه الحالة حتى وإن أدى إلى تخريب المسجد كاملا أصلا. الإضرار بالوقف، السيد أنا ما حبيتك عرض كثير للمسألة. الإضرار بالوقف السيد الخوئي هنا لم يبين مقدار الإضرار بالوقف، اتفق معي؟ لكن يظهر من عبارته في شرحه للتنقيح، هي عبارة السيد الخوي مو عبارة السيد السيستاني، يظهر من السيد الخوي في شرحه للعروة في التنقيح في شرح العروة الوثقى أنه ما كان مانعا عن الاستفادة من المسجد. توجهت معي؟
يعني سؤالك أنه مضرر بالواقع، يعني الأشياء الموقوفة للمسجد، يعني لو كانت حمامات موقوفة
للمسجد. لا مو هذا المقصود. الآن نفس الجدار، هذا الجدار موقوف او لا؟ خب لو ادى الى تكسير قسم بسيط منه، اتفق معي؟ مو الكلام عن الحمامات ونفس المسجد، ديك الحمامات اساسا مين مسجد، لو كانت مسجد ما جاز التخلي فيها، اتفقت يا شيخنا؟ شوف، موقوفة للمسجد شيء وكونها مسجد شيء اخر. لا الكلام عن نفس المسجد. والا الحمامات شيخنا ما يجوز التخلي فيها اذا. لا مو الكلام عن مثل الحمامات شيخنا، عفوا، الكلام عن نفس بناء المسجد. نفس سور المسجد ايضا جزء من المسجد، نفس سور المسجد وان كان من الجهه الخارجيه لكن جزء من المسجد. شيخنا التفت وياي الكلام عن نفس البناء نفس المسجد، مو الكلام عن مثل الحمامات، والا شلون تدخل الحمامات وتتخلى فيها؟ الان ندخل الى حمامات المساجد، هذه مو نفس المسجد، هذه وقف للمسجد والوقف للمسجد غير المسجد. ماذا ملتفتين للمسألة؟ الكلام اللي انا مع هذا سيد الخوي يظهر من عبارته في شرح العروة في التنقيح، شرح العروة الرقة، شرح المطبوع الكبير لسيد الخوي، خب عدة اقسام، قسم منه المستند والمعتمد والتنقيح. خب في اتصور الجزء الرابع الثالث في الاجزاء الاولى يتعرض الى هاي المسألة، ثلاثة اجزاء الاولى يعني انا لا اتذكر الان في اي جزئين، اتصور الثاني او الثالث او الرابع على اقصى تقدير، يتعرض الى هذه المسألة ويقول ان ما هو مضر بالوقف بحيث يمنع عن الصلاة عن الاستفادة من المسجد في الصلاة وما شابه ذلك. ملتفتين؟ خب حتى الآن كل الفقهاء يقصدون بالإضرار بالوقف، هذا المعنى الذي أشار إليه السيد الخوي هناك في شرحه من تنفيذه، يتضح أنه هذا شرح السيد الخوي على العروة واستدلاله الفقهي هناك. فما لو قدمنا اضطررنا إلى تهديم المسجد بحيث منع من الصلاة فيه لمدة أسبوع، يجوز الهدم في هذه الحالة مع أن النجاسة غير هاتفة للمسجد؟ كيف ايش مقصودي؟ النجاسة مجرد ان الكافر بنى المسجد بيده، وهذا عرفا قد يكون في بعض البلدان ما يعرف حتى اصلا، مو كذي؟ خب هذا يجوز لنا هدم المسجد او فقط يجوز لنا ان نغسل المسجد ونقول للناس تفضلوا صلوا، يعني نطهر المسجد ظاهريا دون الباطن. ملتفتين؟ إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا وجب، إذا كان بحيث لا يعد صرف هذا المال ضررا وجب صرف هذا المال، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه، في حق هذا الشخص، كما لو كان هذا الشخص جدا فقير ويضره بذل المال. خب جيد، ففي هذه الحالة لا يجب أيضا. خب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس، خب من كان سببا هذا الطفل او هذا الاب الذي اتى بالطفل او لا هذا الرجل الذي ذهب الى المسجد وجرحت يده فسال الدم فتنجس المسجد، هل يضمن الاموال التي تصرف في تطهير المسجد؟ يقول ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس، كما لا يختص وجوب ازالة النجاسة به بمن كان سببا للتنجيس، يعني اذا كنت انت الذي تسببت في تنجيس المسجد، طبعا لا يجوز لك التسبب متعمدا، لكن حدث ما صرت به متسببا في تنجيس المسجد، هل يختص وجوب الازالة بك ام يشملني انا ايضا؟ يقول يشملني انا ايضا، يعني حتى انا يتوجه الي الخطاب وانت لا تضمن الاموال التي تصرف، يعني الخطاب يتوجه لي كما يتوجه إليك بلا أي فرقين. نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد كآلات المسجد كالمنبر، المنبر مو نفس المسجد صحيح؟ خب أو بعض الكتب التي في المسجد، خب يكون سيد الخوئي طبعا هناك عنده بحث في كتاب الوقف يفرق فيه بين المسجد وغيره، يقول المسجد وقفه من قبيل تحرير الرقبة مو من قبيل يعني بقية الأمور عندما نوقفها تبقى على الملك، شفتوا تبقى على الملك، لكن ماذا؟ لكن لا يكون ملكها ملكا طلقا كما يعبر السيد الخوئي، وعندهم كلام أنها تبقى على ملك من الواقف أو الموقوف عليهم، يوجد كلام. أما خصوص المسجد يعني الموقوفات الأخرى تكون ملك لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز التصرف فيها، المعروف عند السيد الخوي أنها ملك للموقوف عليه لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز له بيعه. جيد. لكن في خصوص المسجد هو تحرير، مو وقف، مو تمليك عفوا، تحرير. اما آلات المسجد يقول لا، فهي مملوكة مو من قبل نفس المسجد، يعني يفرق بين المسجد وغيره، سواء كان آلات المسجد او اشياء اخرى في كبستان نوقفه على الامام الحسين، فانه يبقى ملك غير طلق، صحيح. اما آلات المسجد فهي غير تابعة للمسجد من حيث شنه، من حيث كيفية الوقف، فهي مو بمثابة التحرير. وعليه فيضمن، يضمن النقص الحاصل بسبب التنجيس. فتم النقطة التي يشير إليها السيد الخوي يمكن تصير صعبة على البعض، على كل حال مو مهم معرفة النقطة في مستوى الآن المقدمات، المهم أنه ماذا تعرف الفتوى، وإن شاء الله تتضح النقطة لكم في وقت لاحق إن شاء الله. نعم، من صار سببا لتنجس المسجد أو عفوا لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا، إذا عد التنجيس عيبا عرفا فإنه يلحق بمن أعاب شيئا فإنه ضامن له. مو أنت الآن جيت إلى قميص الأخ فمزقته أوجدت فيه عيبا، خب أنت ضامن لهذا العيب الذي حصل، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى المسجد لا، أما بالنسبة إلى آلات المسجد نعم أنت ضامن. هذا رأي السيد الخوي، صار واضح أنه يفرق بين آلات المسجد ونفس المسجد. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاء المسجد على النجاسة مستلزما للهاتك. ها 437 من المصباح جيد. نعم، حتى الآن مثل الحمامات شيخنا لزوم تطهيرها، وياي شيخنا لزوم تطهير الحمامات ما معلوم شيخنا، في مثل الحمامات تقصد يعني؟ لا، حتى في مثل هاي الامور اذا عد هذا، اذا الملاك انه يعد عيبا عرفا، اذا عد عيبا عرفا نعم انت الان اعبت شيئا للمسجد. نعم، حتى في مثل الحمامات اذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا توجه. طبعا مو مثل التنجيس، التنجيس عاده بالنسبه للحمام لا يعتبر عيب عرفا، لكن إذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا نعم تضمن. نعم، مثلا كسرت أي شيء، أوضح مثال أن تكسر شيء أو أن تنجس شيء، مثلا طاولة خشبية بحيث أنها إذا طهرت الخشب معها يتغير، يعد عيب عرفا، صحيح لو لا؟ خب نرجع إلى المسألة التي قبلها ظهر قفزنا عليها. إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. النجاسة موجودة هنا، نحن لن نتمكن من تطهير هذه النجاسة الموجودة هنا إلا إذا نجسنا هذا المكان أيضا، مثلا كمقدمة لتطهير الموضعين مثلا، يعني تطهير هذا المكان بحده وحدوده لا يمكن، لابد أنه سيتنجس مكان أوسع منه ولو قليلين مقدمة لتطهير المجموع مثلا ولو من قبل. شلون؟ سير هذه الحالات في أكثر من مورد شيخنا، كما لو كان الجدار متنجس ولا يمكن تطهيره إلا بالرش عليه من الأعلى مثلا. نعم، ستنجس الأسفل منه أم لا؟ الجدار هنا نجس، سير أكثر من مورد حتى في السطح، إذا كنت تريد أن تجري ماء الغسالة خارج المسجد تصير هاي الموارد أكثر من محل شيخنا. ما شايفين هاي الحالة؟ عندك ماء عندك مكان نجس وترش الماء فيسيح الماء فينجس مكان آخر أيضا، لكن بعد ذلك يطهر يعني بعد دقيقة مثلا أو نصف. نعم، استعملت هذا خب جيد، ما افترض ما عندك هاي الجهاز، أنت ما تجي تفترض أن الناس كلها تستعمل هذا الأسلوب. المراد انه قاعدة هسه الان تطورتها انت، نحن المتصورون تصورتها ام لم تتصورها، القاعدة انه اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس جزء اخر، هذا الجزء غير نجس، هذا النجس، لكن تطهير هذا الجزء يتوقف على تنجيس هذا المكان، لكن يطهر بعد ذلك مو يبقى نجس. ها خب، إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. مسألة جدا واضحة. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه يعني بقاء المسجد بقاؤه على النجاسة مستلزما للهاك وجب عليه إعلام غيره، لكن إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. المسألة أيضا لا أرى فيها ما يحتاج إلى شنه إلى بيان. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. التي بعدها، إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. بعض الأحيان التطهير يستلزم فساد الشيء بعد تماما، صحيح؟ قد يستلزم بعض الأشياء بمجرد أن يصيبها الماء بعد ماذا؟ تماما تتلف. شايفين بعض الآن بعض الأقمشة مثلا الآن كمثال، وإن كان مو مثال المسجد، بعض العباءات التي يؤتى بها من النجف، من عبر عنها بالخاتية النجفية، من يصيبها نقطة ماء بعد تنكمل، هذه لا تغسل أصلا، بمجرد أن تغسل ماذا؟ تلقى في الزبالة. ما شايفينها؟ كثير من المشايخ يلبسونها. خب هذه سعرها جدا عالي، وتعتبر يعني لباس كشخة وما أدري شنو، بس بمجرد أن يصيبها ما بات تتلف. هناك بعض الأشياء أو بعض الخشب الآن، هذا المجموع بمجرد أن يصيبه الماء مثلا يتلف. خب لو وجد الحصير الذي إذا غسل ماذا؟ إذا طهر وعليكم السلام تلف. خب إذا لم يستلزم فساده،
يعني حتى لو لون مثلا افترض من لون بس تغير لون،
هذا لا يعد تلف شيخنا، هذا لا يعد تلفا. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره. يقول يجوز التطهير إذا لم يستلزم الفساد، مو خب بل يجب، مو يجوز بس، يجب التطهير إذا لم يستلزم الفساد. وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. خب هل يجوز أن نطهره مع أنه يستلزم الفساد؟ نعم، لا الأحوط وجوبا عدم فعل ذلك وعدم القطع، يعني إبقاؤه على نجاسته، خب إذا غسلت سأطلفه، إذا قطعت منه أيضا هذا إتلاف للقسم المقطوع. نعم، خب ففي جواز تطهيره. أي محذور؟ أي محذور؟ المحذور الأول عدم جواز عدم أني أخاف من إفساد الوقف، صحيح؟ المحذور الثاني أني إذا لم أفسد الوقف لن يطهر. خب هنا السيد رجح ماذا؟ رجح إبقاء الوقف بدون تطهير، وإن كان ماذا؟ سيبقى نجس. خب قلنا أن الصلاة على المكان النجس إذا كانت نجاسة لا تتعدى إلى المصلي جائزة في غير مسجد الجبهة. إذا كانت النجاسة تتعدى، لا الصلاة بعد شيخ ما يصير تصلي وانت النجاسة تتعدى إليك بعد شيخ. تقدمت هي المسألة سابقا قبل ثلاثة دروس تصور يمكن. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. نعم، استدراك أيضا، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهات. افترض أن بقائه على النجاسة كما لو افترضنا أن المتنجس به غائط، هو الغائط نص بقاء الغائط في المسجد شنه موجب لهذا في المسجد، بخلاف النجاسة مثلا شخص يده رطبة فلمس شيئا. طب هذا الآن الشيء الذي لمسته بيدي المتنجسة لا، وبقاؤه في المسجد مو هك عرفا، صحيح؟ أما بقاء الغائط هك عرفا، بلا إشكال هك عرفا. خب فهنا ماذا يقول؟ نعم، إذا كان بقاؤه على النجاسه، يعني بقاء الحصير على النجاسه موجبا للهاتك وجب رفعه بما هو الاقل ضررا من الامرين، اما القطع او التطهير. ننظر ايها اقل ضررا بالوقف، لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا. هنا مساله انه المسجد، المساجد على نوعين، في توجد مساجد معمورة ومساجد خربة، لكن لا يزال يعبر عنها بأنها مساجد، لم تخرج عن المسجدية، لم تصبح أثرا بعد عين على قولتهم. هذه المساجد يقول سواء منها العامر أو الخرب، ماذا لا يجوز تنجيسها؟ حتى المساجد المهمولة، توجد بعض القرى فيها مساجد مثلا بعيدة صارت إلى حد ما لا أحد يعتني بالذهاب إليها مثلا، يقول حتى تلك المساجد لا يجوز ماذا؟ تنجيسها. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفان. ويجب تطهيره إذا تنجس، لا يجوز التنجيس وإذا تنجس يجب التطهير. تقول لن يصلي فيه أحد، أنا أعلم أنه لا يدخل إليه أحد، يقول مع ذلك ماذا؟ يجب التطهير. يؤدي إلى التلف إذا كان يؤدي إلى التلف. نعم.
لكن بقى هذه المجالات ممكن تنكب إلى أدخل المسجد، يعني في حال غسل الدجاج بدون تطهير. فمثلا المجالات
ليش يغسل؟ ليش يغسل؟ معناها ان هذا معناها ان جيد، معناها ان التطهير لن يكون مكلف شيخنا، مو كذي؟
لا بكيت عن
ادري اصل التطهير. متى قلنا يجوز السكوت عن التطهير؟ مو مطلقا قلنا يجب التطهير الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان يستلزم التلف. والحال انت تقول يوصل بين فتره واخرى، معناها انه لا يستلزم التلف. الكلام في الصور العاديه الموجوده عندنا لا يستلزم التلف شيخنا، هذه مساله على فرض انه يستلزم التلف. الموقف الموجود الان مستعمل عاده لا ما يستعمل التلف. تصميمه في الارض على اي اساس تصميمه؟ ثانيا من يقول انه يتوقف التطهير على النزع؟ يطهر وهو في الارض، مش مشكله وهو في الارض، شو المشكلة يعني؟ اكو مشكلة؟ اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من مسجد واحد، افترض اعلم انه اما الزاوية الشمالية في المسجد هذا او الزاوية الشمالية في ذلك المسجد، اعرف مكان معين في احد المسجدين، اقول في هذا المسجد او في ذاك المسجد، الترديد بين مسجدين، وتارة الترديد بين مكانين في مسجد واحد، يقول في كلا الحالتين يجب التطهير. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد واحد وجب تطهيرهما. التي بعدها يلحق بالمساجد المصحف الشريف، يعني يلحق المساجد في شنه؟ في وجوب التطهير وحرمة التنجيس. حرمة التنجيس ووجوب التطهير، صحيح. والمشاهد المشرفة أيضا، المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة. المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، الضرائح المقدسة عادة يعبر بها عن المعصومين، لكن قد يفهم من العطف هنا شمولها لغير المعصومين من أولياء الله وما شابه ذلك، قد يفهم وإن كانت مو صريحة. والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام، هذه التربة المأخوذة للتبرك. أما لو كان مثلا شخص في وصل إلى كربلاء أو إحدى المدن المقدسة الأخرى ورأى نجاسة على الأرض، مو في الحرم، في مكان في جنب الحرم مثلا، هل يجب عليه أن يطهر؟ لا. نعم، خب هذه التراب التي نصلي عليها مو معقولة من نفس القبر، واضح بعد، هذه معقولة من شنو؟ من كل المدينة. خب الآن هذا الـ 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 هذه النجاسة الموجودة على الأرض قرب المشهد اصطلاحنا جيد، هل يجوز، هل يجب التطهير؟ يقول لا، لا يجب. أما لو أخذت هذه التربة وأرسلناها للتبرك فتنجست يجب التطهير. شفتون الفرق بين الموردين؟ حتى الآن تجيب لي إشكال ثاني بتغسلها وبيروح، مو أنت مو مكلف إن تغسلها وبيروح المجاري، تقدر تغسلها وتوديها تغسلها في وين؟ في الأرض العادية، مو اللي تغسلها المجاري، مو التطهير مو متوقف على. من يقول متنجس؟ من يقول متنجس؟ يطهر بمجرد وصول الماء إليه، وإلا إذا كان معجون بالنجاسة، حتى إذا كان معجون بالنجاسة يطهر. ليش يبقى متنجس؟ شو المشكلة فيه على أساس يبقى متنجس؟ هو مو عين نجاسة شيخنا، يطهر، المفروض أنه يطهر.
والراحة والجيعان
يعني ما يطهر شيخنا إذا لم يعد أنه لوس على التربة الحسينية لا بأس به. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها. شملها حتى إلى تربة تراب المعصومين، لأنها في النهاية تعد شنو؟ توهينا للمعصوم أن تأخذ من تربته. سلام تربة الإمام الرضا في محل ابتلاء إلينا، نفس الكلام هو الكلام يعني مأخوذة للتبرك فتتنجس يجب التطهير. يكفي ماذا؟
يعني شكل الموضع كاملا
الحاك قد لا يصدق عليه انه تطهير. تجد شيخنا قد لا يصدق عليه انه تطهير. ليش؟ مو قد لا يصدق، جزما لا يصدق. وان كان في النهاية ازلت النجاسة عن هذه المتبقية، لكن التراب نفسه ذات وقت الافضل شنه؟ ان تغسله.
يعني غير لو مكتوب على السر مثلا،
خليه يتغير، خليه يتغير، شنو شو المشكلة؟ هذا بالنسبة للمسجد تقصد؟ التربة حتى لو صار تلف شو المشكلة يعني؟ إذا كانت وقف للمسجد هل يجوز مثل هذا الإتلاف أو لا يجوز؟ مثل هذا الإتلاف ما يضر بالنسبة إلى مثل التربة، خصوصا وأن التربة شنو؟ لوحظ فيها أساسا، بل حتى لو توقف على أن تغمس ويعاد عملها مرة أخرى أيضا يجوز. ليش؟ لأن أساسا التربة للسجود، وموضع السجود بالذات يجب أن يكون طاهر. خب، إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقان أو دكانان أو خانان أو نحو ذلك، غصب المسجد، غصبه ظالم، أخرج المسلمين منه وصيره شارعا أو منزلا أو دكانا، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه. ليش؟ لأنه وإن كان مغصوب ما جاء يتكلم الآن أنه يجوز الدخول فيه وما يجوز هذه الأمور، هذه الأحكام سيأتي الكلام عليها أيضا في مسائل غير مو في هذه الجلسة، بل في الجزء الثاني أتصور من هالسيرس الثاني. خب، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. احتياط شنو هذا؟ احتياط استحضاري. ليش؟ لأنه قال لا يحرم بعد. حتى الآن ذاك أنه يبقى عنوان المسجدية له، يجب الاجتناب عن الدخول فيه، ويجب إعادة بنائه أو لا يجب، هذا بحث يأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم أدري أدري أدري، هل يجب إعادته أم لا؟ أساسا هل يجوز لولي الأمر، مو الحاكم الظالم، لولي الأمر أن يهدم المسجد ويصيره شارعا إذا اقتضت الضرورة ذلك أم لا يجوز؟ خب، هذه مسألة يتعرض لها السيد أخوي والسيد الثاني أيضا تبعا له في الجزء الثاني. خب، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار كالكنائس والبيع، خب الكنائس لليهود والبيع لماذا؟ عفوا، الكنائس للنصارى والبيع لليهود. وأما معابد الكفار وحتى معابد الهندوس مثلا، تشملها فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المسجد بأحكام المساجد فيجوز تنجيسها ولا يجب تطهيرها. صحيح؟ نعم. إذا اتخذت مسجدا بأي كيفية؟ بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، ففي هذه الحالة جرى عليها جميع أحكام المسجد. تتميم فيما يعفى عنه من في الصلاة من النجاسات، وهي أمور. خب، هنا الكلام قلنا في مسألة سابقة أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة، صحيح؟ تقدمت هذه في مسألة سابقة، وهي من البديهيات أصلا، يعني حتى لو لم تتقدم أيضا هي من البديهيات أن الصلاة بالنجاسة لا تصح، صحيح؟ خب، هنا عندنا جملة من الاستثناءات، يعني القاعدة الأولية لا تصح الصلاة بالنجاسة. تخرج عن هذه القاعدة الأساسية شنو عدة استثناءات يذكرها تباعا، ننظر إليها. الأول دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برئين. يقول إذا كان في الإنسان جرح أو قرح وخرج بسببه دم جيد، يعني هذا الدم مو عارض من الخارج، من نفس الإنسان، جيد. لا، حتى وإن توقف الآن لا تأخذ، أنت انتظر قبل مسألة كامل تتضح لك جوانب المسألة. خب، دم القروح والجروح أو الجروح والقروح في البدن واللباس، يعني سواء كانت في اللباس أو في البدن. خب، حتى تبرأ، يعني تستثنى حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برئين. خب، أما إذا توقف لكن الجرح لم يلتئم، مو انقطاع عبر، توقف مؤقت، ما يصير توقفات مؤقتة للدم ويخرج بعدها. خب، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهار، سواء كانت البواسير ظاهرة أم باطنة. خب، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأقوى عدم اعتبار المدخل. إلى هنا أصل المسألة أعطانا إياها. الآن يأتي إلى بعض التفصيلات في هذه المسألة. خب، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل. خب، ما المقصود بالمشقة النوعية؟ أشرنا لها سابقا أو لم نشر إليها؟ المشقة النوعية قلنا المشقة تارة تكون مشقة شخصية وتارة تكون مشقة نوعية. مو مشقة شخصية، شوفوا التطهير، شوفوا بس الآن دم موجود هنا، تطهير هذا الدم بالنسبة إلى الناس عادة لا يوجب مشقة أصلا، لكن بالنسبة إلى شخص بعينه يوجب مشقة، صحيح؟ ليش؟ لأنه مثلا لا يتحمل الماء الشديد أو يحس بالبرودة بشدة أو حس أي سبب كان، توجد مشقة شخصية. تارة عكس الآية، توجد مشقة نوعية لكن شخصية لا توجد مشقة، كما لو كان هذا شخص ملك ملتسين، وحتى لو الدم هذا عنده 1000 خادم بالدقيقة يغسلون يده، يأتون بالإناء تحته ويغسلون يده ولا توجد أي مشقة عنده في التطهير. هنا توجد مشقة نوعية لكن لا توجد مشقة شخصية. بعد التفتون المسألة، إذا قد توجد المشقة الشخصية والنوعية في شخص كأنت وأنا، إذا وجدت المشقة الشخصية والنوعية تتحدان، يقال يوجد مشقة شخصية ونوعية، قد توجد، وقد توجد مشقة نوعية ولا توجد مشقة شخصية، وقد تنعكس الآية. خب، هنا يقول والأقوى عدم. سيدنا ليش جاي في العبارة يقول أنا أريد أرد على أستاذنا سيد الخوئي، يقول الأقوى اعتباره المشقة النوعية. أنا يقول لا، حطيت كلمة عدم بس غيرت المسألة. إنزين، يقول والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل، وإن كان الأحوط اعتبارها يعني اشتراطها، يعني أن لا تصلي بهذا الدم إذا لم تكن عندك مشقة نوعية في تطهيره، إذا لم تكن هناك مشقة نوعية في تطهيره. المشقة الشخصية ما إليها دخالة هنا شيخنا، هل تكون هناك مشقة؟ كلام عن المشقة النوعية مو عن المشقة
في مشقة نوعية مو مشقة شخصية يعني جري ظهرة ولكن دي مشقة نوعية مش يسوي يعني ظهرة ولا مظهرة
توجد مشقة نوعية؟ يعني الأحوط إذا كانت توجد مشقة نوعية لا يجب التضحية حسب ظاهر العبارة حسب ظاهر العبارة لا يجب وإن كان هو غالبا في الموارد لعله قد يقال بأن نظره منصرف عن مثل هذا المورد بس قد يقال أن نظره منصرف عن مثل هذا المورد يحتاج إلى تأمل أكثر وإن كان الأحوط اعتباره احتياط استحبابي ليش لأنه قال سبقها بفتوى على خلاف علمه خب إذا هذا الاحتياط احتياط استحبابي وين الفتوى المخالفة أو الأخوة الأقوى على معتبار نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها أعطانا إذن أمور موضحة للمسألة والله شخص يقول والله هذا جرح طفيف هذا الآن اليوم أنا وصلت بجرح خب هذا جرح طفيف لن أطهره بعد في السيستاني قال دم الجروح والخروح يقول لا هذا جرح جزئي هذا جرح جزئي أما الكلام عن الجرح الكبير المعتد به أما الجرح الطفيف فغير داخل خب ونعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار يعني مو سريع يندمل مو من النوع لا يندمل بسرعة خب وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها كما يعفى عن الدم المذكور يعفى عن ماذا يعفى أيضا عن القيح المتنجس به شوفوا بالنسبة إلى هذا الدم خب ورد أنه يعفى عن ماذا عن الدم خب الآن قيح خرج من الجرح قيح تعرفون القيح ما نعبر عنه احنا نعبر عنه خراب نقول في لهجتنا العامية والبعض يسميه قيح لا بأس قد تختلف التعبيرات من لهجة إلى لهجة لكن المقصود التصور واضح مو خب هذا القيح إذا خرج متنجسا بالدم خب الدم معفو عنه لا بأس لكن نفس القيح يعفى عنه أيضا فتن للإشكالية يقول نعم القيح هنا في هذا المورد وخصص في هذا المورد أنه في موارد أخرى تأتي أنه لا يعفى في هذا المورد نعم يعفى عنه القيح مو نجس متنجس توجه إياه لا يجوز الصلاة لا بالنجس ولا بالمتنجس كيف تصلي بالمتنجس والقيح متنجس تصلي به ما عندنا دليل على جواز الصلاة به كيف يقول السيد الثاني هنا أنا أقول يعفى عن يعني يلحق بالدم في مثل هذا المورد ما هي واضحة المسألة خب كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه على الجرح يعني أو على الدم والعرق المتصل به يعرق الإنسان ويتصل عرقه بماذا بهذا الجرح والأحوط استحبابا شد هذا الجرح إذا كان في موضع أن يتعارف شده أما إذا كان في بعض المواضع التي لا يتعارف شدها كما لو كان في الوجه عرفه مو متعارف شده مثلا في موضع لا يتعرف شده خب خب بعض المواضع حتى اللزقة غير متعارفة يعني لو وجد موضع اللزقة أيضا غير متعارفة كالأذن مثلا جيد خب
حتى لو كان شيخنا منقطع
الدم من الجرح ينقطع على أين خب هنا المقدار الذي يعفى عنه مقدار الجرح والمحيط العرفي بالجرح مو مطلقة نقول والله هنيها صايرني هني صايرني خب كلام عن أمثال هاي الأماكن الدم المحيط بالجرح شيء اسمه خب إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد ماذا بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد عرفا يقال هذا جرح واحد صحيح فقو عليه فلو برأ بعضها شوفوا هذا مجموعة جروح برأ قسم منها القسم الآخر لم يبرأ لكنها تعد جرح واحد عرفا متقاربة جدا بحيث تعد جرح واحد عرفا يقول لم يجب غسله بل هو معفوا عنه حتى يبرأ الجميع خب إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يعفى عنه. رأيت دما فشككت أنه دم جرح أو قرح أو لا دم آخر فإنه لا يعفى عنه ما لم أطمئن إلى أنه دم جرح أو قرح. يضر أو لا يضر شنو؟ لا المشقة غير الضرر، ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. توجه يا عين، ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. لا إيه ليش إيه موجود دم؟ الدماء السنة عاتش يا شيخنا. ليش جرح دم بوارد دم جرح في الداخل حتى جرح أو قرح ما أدري يعني أنا مو من أهل الخبرة ولم أرى بعيني دم البواسير في أحدين والحمد لله. خب إذا امتنى الفاح والوصول إلى الحاق من أنه من هذا أو من هذا بعد انتهت المسألة صار مو مشكوك صار متيقن شيخنا. جيد إذا أمكنك وفحص ولا يقول يجب الفحص يقول يجب الاجتماع عنه، لكن لو فحص فارتفع شكك وتيقنت بأنه دم جرح انتهت المسألة بعد دخلت في المسألة السابقة. الدم في البدن الثاني، خب هذا الثاني جدا مهم، الدم في البدن واللباس. خب إذا كان الدم أقل من الدرهم، إذا كانت سعته أقل من الدرهم ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر. خب يقول سواء كان الدم في اللباس أو في البدن فإنه يعفى عنه إذا كان بمقدار يكون أقل من الدرهم. وفي الكلام عن مقدار الدرهم الآن لا تستعجلون، احفظوها الآن على أصل أن لا يكون شنه أن لا إذا كانت سعته أقل من الدرهم يعني لا يصل إلى درهم، صحيح يكون أقل من الدرهم، الدرهم لا يعفى عنه، ما أقل عن الدرهم يعفى عنه، مو إلى حد الدرهم يعفى عنه. البعض يتوهم أنه الدرهم يعفى عنه، لا ما كان أقل من الدرهم هو الذي يعفى عنه مو الدرهم. ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر، إذا دم الحيض لا يعفى عنه وإن كان أقل من الدرهم، صحيح. ويلحق به يعني بالحيض بدم الحيض على الأحواض دم نجس العين، احتياط وجوبي، دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه. خب هو لو ما قال على الأحواض لو قال ويلحق به على وجه لقلنا أنها فتوى، فجه يعني على وجه فتوى، لكن لما قال ويلحق به على الأحواض إذا هذا بل مطلق غير ما أقول اللحم على وجه فيه يعني تردد فيه، لكن في النهاية هو يرجع إلى نفس الاحتياط هنا، المرجع فيه هو نفس الاحتياط شيخنا. الأحواط وجوب الإلحاق وكل هذه الأمور بماذا؟ بدم الحيض. التفتوا يعني يخفي بأن دم الحيض لا يعفى عنه، شوفوا وبقية الأمور التي ذكرها بعد ذلك الأحواط وجوبا أيضا على عدم العفو عنها وإن كانت بمقدار نقطة. شيخنا من نفس الإنسان إذا كانت امرأة وكان دم حيض أو دم استحاضة أو نفاس جيد لا يعفى عنه على ما سيأتي منه بالنسبة ودم النفاس والاستحاضة أيضا. توجهت يا إيه افترض هذه امرأة خرج منها دم حيض نقطة أو دم استحاضة أو دم نفاس هذا ولو نقطة لا يعفى عنها، إما فتوى كما في الحيض أو احتياط وجوبي كما في الاستحاضة والنفاس. نفسين ثلاث موارد مو خب دم معقول غير معقول اللحم أو دم السباع دم الميتة، افترضوا ميتة خرج منها دم فأصابني، خب هذا لا يعفى عنه ولو كان بمقدار رأس الإبرة. نفسين هذا لا نقول بمقدار الدرهم او اقل او اكثر، الكلام هنا عن هذه الموارد المستثنات، يعني الدم يعفى عنه اذا كان اقل من الدرهم الا هذه الموارد فانه لا يعفى عنها.
على الاحواض ثم سبقتها على وجهين.
ما سبقتها لحقتها.
يعني لو أوتي لو الحق به على الأحواض دم كذا كذا.
على وجهين. فتوى بعد.
فتوى.
لا احتياط وجوبي إيه. لو لم تلحقها لو لم تسبق بعبارة والأحواض لقلنا أنها فتوى. ودم النفاس والاستحاضة فلا يعصى عن قليلها أيضا. عن قليلها يعني الذي أقل من الدرهم. نفسين هذا لا يعصى عنه. ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور. على وجه هذه عبائر الفقهاء الآن ليش يقول الأظهر تارة تارة يقول الأقوى مع ثلاثين هالتعبير. خب ليش يقول لا يخلو من وجه. هذه عدة تعابير الفقهاء يستعملونها لبيان نكات فقهية معينة عندهم. بس بالنسبة إلى المكلف البعض يرجح أن هذه العبائر شنو تشطب من من رسائل العملية. ليش؟ لأنها تشوش الذهن المكلف. لها نقاط علمية جيدة لكن بالنسبة إلى المكلف الاعتيادي تشوش ذهنه. النتيجة واحدة أن هذا شنه لو أتت لو لم تسبق هسه شيل على وجهين شيل على وجهين اعتبرها غير موجودة بالنسبة لك أنت كمكلف اعتبرها غير موجودة بلا أي ثمر بالنسبة إلى المكلف الاعتيادي. تماما وجودها وعدمها سيان. ما توجهني؟ نعم لها نقاط فقهية مهمة بالنسبة إلى جنبات الاستدلال لكن هنا لا تماما وجودها وعدمها سيئان. صار واضح؟ خب هذا الذي تطلبه انت مطلب. خب جنبة الاستدلال خب. ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور. خب هسه الان عندنا ماء متنجس بالدم نقطة ماء سقطت في هذا الكوب نقطة دم سقطت في هذا الكوب تنجس أم لا؟ خب حال الماء الذي في الكوب الآن ماء متنجس بالدم. خب لو سقطت منه نقطة على ثيابي هذا الدم هذا الماء لا يعصى عن هذا المتنجس بالدم. قد يقول شخص يقول شويش هذا الكلام نفس الدم يعصى عنه والمتنجس به لا يعصى عنه. نقول نعم الدليل دل على أن الدم يعصى عنه لكن المتنجس بالدم لا يعصى عنه. نعم في النهاية متنجس بالدم هذا لا يعصى عين. شلون يعني؟ لا شيخنا ما يعصى عنه في البدن واللباس. شيخنا إذا أصيب ثوبك بدم سواء من بدني أو من بدنك هذا ما لا يقال أنه متنجس بالدم. يقال نفس الدم هذا يقال متنجس يقال أن الثوب متنجس بالدم مو هذا الكلام. ولا يلحق متنجس بالدم به في الحكم المذكور منظور هذا منظور مثل الماء الذي شنه يصاب بنجاسة ثم يسقط على ثيابك أو بدنك. فالآن هذا يجب تطهيره. يقول نعم يجب التطهير إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر. شوفوا هذا جانب هذا جانب آخر صحيح. خب إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد. شوفوا هذا جانب وهذا جانب آخر ما يصير عنده تقيس هنا مثلا نفترض نصف درهم هنا ونصف درهم هنا يقول المجموع هو نصف درهم بعد هذا قطعة واحدة هي الكثير المسألة. هذا الآن عندما تصيب نقطة دم ما بصراحة بحارة تخرج تروح للجهة الثانية. خب الآن هنا نفس درهم هنا أيضا نفس درهم. خب إذا جمعتهم صير درهم لا يعصى عنه في الصلاة. يقول سير ستان لا تحسبه بس من جهة واحدة ما يصير تحسبه من الجهتين. ثم يستدرك يقول نعم إذا ترى إذا كان التفشي إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد. شنو الظهارة والبطانة؟ شايفين هذه الآن مثلا هاي الصواية هذه ظهارة هذا القسم يعبر عنه بالبطانة قطعتين قماش قطعتين لولا مختلفتين. خب هذا يقال ظهارة وبطانة. خب
ما تشمل بعد الرجال الداخلي هذه
لا ديك ثياب مختلفة تماما شيخنا. هذا الآن إذا شمل إلى الخميس مثلا بلا إشكال هي ثياب مختلفة شيخنا. الكلام عن مثل الظهر والبطانة يؤكد لأنه قد يتوهم أنها قطعة واحدة مثل المورد السابق، يقول لا هي مو قطعة واحدة. نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها، بحيث يعد في العرف دما واحدا، كما لو كانت الظهارة والبطانة ملتزقة تماما كما قد يقال بالنسبة إلى هذا المكان، قد يقال عرفا أن هذا دم واحد، قد يقال عرفا أن هذا دم واحد. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد. هسه أسفل الثوب قد يقال ان هذا دم واحد عرفا، مو كذي؟ اسفل الثوب تكون مشفوسه باصطلاحنا مو؟ خب هذا المكان عندما تكون قطعتين في اسفل الثوب هذا ايضا يقال دم واحد او لا عرفا، قد يقال ان هذا دم واحد حسب الظاهر يعني. خب ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع. خب ويلاحظ التقدير المذكور ان تكون ان يكون المقدار اقل من الدرهم، مو قال ان يكون المقدار اقل من الدرهم فيعفى عنه. خب هذا التقدير باقل من الدرهم اذا كان الدم متعدد. هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة او هنا نقطة وهنا نقطة في اكثر من مكان، هذا الثوب فيه نقطة وذاك الثوب فيه نقطة، فنجمع المجموع اذا وصل الى درهم فلا يعفى عنه. صارت مثلا واضحة؟ اما اذا لم تصل ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، يعني بلحاظ مجموع الدماء يلاحظ التقدير، فإذا وصل مجموعها إلى درهم لا يعفى عنه، إذا لم يصل يعفى، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلا فلا يعفى.
هذا الكلام يعني بطانة وشتم الإضاءة خير نفس الكلام عن مكان القمة العادية، يعني جواب الجميع نفس الدرهم
اللي داخل الفائده
داخل
المتجر
مجموع
الدرهم
لا يجوز،
لا يعفى عنه.
لا
يعني
اللي
جاتهم اللي جاتهم مجموع مالهم بعد الدرهم بعد لا يجوز، لا يعفى. نعم نعم. خب اذا تفشى الدم خلصناها. اذا اختلط الدم بغيره من قيح او ماء او غيرهما لم يعفى عنه. لا ما شرحناها، ما شرحناها هذه، ما شرحناها، لا ما تشمل. انا نبهت لكم ملاوي، ما قلت لكم في خصوص هذا المورد ذيك الحين مرتين؟ التفتوا معي، لا تستعجل. ارجعوا الى مسألة الصفحة السابقة، مسألة 444. كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به. في المورد السابق مو عندنا شوفوا تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، عدة موارد. المورد الأول صحيح، في المورد الأول وهو دم القروح والجروح يعفى عن القيح المتنجس بالدم، يعفى عن الدواء المتنجس بالدم. اما هنا في الثاني الدم في اللباس والبنان بالتسليم، هذا بعنوان اخر جاي يتكلم عنه حتى وهو طالع منك انت، بس ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه شنو دم قرح او جرح، ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه دم قرح او جرح، وعليه حتى لو برئ جرحك يجوز ان تصلي فيه. هذا شايفينها 446، هذا بالنسبة إلى المورد الأول شيخنا، الكلام هناك بالنسبة إلى المورد الأول.
لا هذه ولا يلحق
المتنجس، أدري شايفين إيه؟
هذا ولا يلحق المتنجس بالدم
به،
يلحق
المذكور
يشمل هذا؟
لا ما ها إذا ولا يلحق المتنجس بالدم، لا هناك شيخنا هناك قد يأتي الكلام، بس هنا بالنسبة إلى المسألة أربع ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور يقصد به ماذا؟ يقصد به مثل سقوط الدم في الماء، التنجس تماما بالماء شيخنا، بالماء المتنجس بالدم، يعني الماء المتنجس هو الذي لا يعفى عنه. توجه شيخنا هنا في هذه المسألة إذا اختلط الدم بغيره من قيح خب أو ما أو غيرهما لم يعف عنه. هنا يركز على شنه أنه يوجد دم واختلط به شيء من نفس الجرح خرج قد يكون خب لا يعفى عنه. خب إذا تردد قدر الدم بين طبعا إذا اختلط الدم بغيره ركز أن هذا يختلف عن ما تقدم في مسألة 444 في نقطة وهي أن الكلام هناك عن جرح في الإنسان الكلام هنا عن جرح عام من كونه في الإنسان أو لا افترض أن ذاك الجرح قد برئ نقول مع ذلك يعفى عن الدم إذا كان أقل من الجرح مارب الكثير المفارقة قد يجتمعان قد يفترقان يعني قد تكون هناك بعض الأحيان يوجد جرح في يدي وانتقل الدم منه إلى ثيابي فنقول يعفى عنه إذا كان أقل من الجرح حتى وإن لم تكن هناك مشقة كما هو رئيس الخوي اشتراط المشقة مو في الصلاة لا في أي مسألة يقصد في غير الصلاة ليش لم يعفى عنه لا الكلام عن الصلاة شيخنا تتميمون فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة ما حدث شنه شيخنا أصل الباب معقود لشنه شنه يعني وش يقصد لم يعفى عنه شنه ما يعفى عنه يعني يضرب هذا وش تريد تقول يعني نعم ها يعني لا يعفى عنه في المسجد في المسجد حتى لو مقصد دم تطهر شيخنا كلام عن تطهير في الصلاة شيخنا خب إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو إلا إذا كانت مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه توجد أكثر من نقطة مثلا جيد وأشك أنها درهم أو أكثر عفوا أقل من الدرهم أو تصل إلى الدرهم إذا كانت أقل فهي معفو عنها إذا كانت أكثر فهي غير معفو عنها صحيح خب إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو يعني يحكم بأن هذا معفو عنه إلا يستثني إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية شلون يعني كما لو كان الدم في البداية أكثر من الدرهم فطهرت قسما منه فالباقي الآن أشك أنه بقدر الدرهم أم لا يقول أيضا لا يعفى عنه ليش لأنه سابقا كان أكثر من الدرهم ما أعرف متوجهين للمسألة نقدر تارة نفترض أن الدم من البداية كان قليل فأشك أنه يصل إلى الدرهم أم لا الشك شك بدوي مو هنا يقول يعفى عنه وتارة لا تارة الدم في البداية أكثر من الدرهم ثلاثة دراهم مثلا فأشك في أنه عندما طهرت قسما منه صار قليل بحيث أقل من الدرهم أم لا فإنه في هذه الحالة استصحب الحالة السابقة خب وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره الدم مقدار أقل من الدرهم لكن أشك أنه من دم الحيض أو من دم غير أو من دم العاري مثلا بنى على العفو ولم يجب الاختبار خب وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو افترض تبين بعد الصلاة أنه دم حيض مثلا جيد لم تجب الإعادة خب
ولم يجب الاختبار رجع على قسم عند فوقها وفتح قسم ثاني إذا تردد ثانيا وإذا كان سعة الدم وشك في أن الدم هو أقل إذا بين الحيض وبين نوع الدم
اثنينهم حسب الظاهر ليه اثنينهم قد يقال اثنينهم يعني حتى في المورد الاول لم يشر الى لزوم الاختبار خب الاحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام هنا الى هنا نصل ونتوقف خب باي مقدار الدرهم مو قال الدرهم بأي مقدار توجد عندنا أربعة أقوال في حجم الدرهم نشير إليها سريعا القول الأول أنه بقدر ماذا بقدر إخمص الراحة هذا قول جدا ضعيف لكن موجود، نسبه البعض الى ابن ادريس الحلي كانما. شايفين اخ مفرد الراحه؟ هذا اخ مفرد الراحه. لا هذا الفتحه اللي هني قال لها الاخمص، الان اخمص القدمين، هي المكان هذا المكان قال له اخمص القدمين، صحيح؟ هذا اخمص الراحه، هذا المكان ما شايف هاي المكان؟ الحين ما تشوف خب هاي الخط قال له في الايد اقول في الشيخ خب اخمص الراحه خب ان يكون بقدر اخمص الراحه، الثاني بسعه عقد الابهام، هذا القول الثاني، هذا العقد عقد الابهام، هذا القول الثاني انه بسعة عقد الابهام، القول الثالث انه بسعة عقد الوسطى خب، والقول الرابع انه بقدر سعة بقدر سعة عقد السبابة. جيد، هذه اربعة اقوال. ايه الى الخط هذا يقال عقد الابهام. خب السيد الخوئي يرى انه الاحوط الاختصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة، هذا المقدار السيد الخوئي الشيخ تبريزي. خب السيد السستاني يذهب الى انه على ما يساوي ماذا؟ عقد الابهام. الثالث يأتي الكلام عليه، الثالث
يعني
نعم
يعني على
يدي يعني لا مستوي الخلقة شيخنا في هاي الامور. عفوا الشيخ يسأل يقول كل انسان قيس على قدر ابهام يده مثلا، اذا يرجع لسيرة الثاني خب يمكن انا ايدي صايرة يعني الابهام زايدة الكلام، لا مو هذا الدرهم شنو شيخنا؟ الدرهم قطعة معدنية معهودة، باي مقدار تحددها؟ اختلف في تحديد هذا المقدار، وجدت شيخنا مو ترجع الى يعني لا ترجع الى كل انسان انسان، ممكن انسان يصنعون له درهم مخصوص، الانسان مستوي الخلقه، الانسان الاعتيادي، الرجل الاعتيادي الكامل الخلقه بالحجم الاعتيادي عاده حجم الابهام متساوي او متقارب جدا بحيث لا يعتنى بالفارق بينها، واضح؟ خب الثالث مما يعفى عنه في الصلاة هو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده، ويأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.